وهكذا أيضا خلقه الذي نشاهده مع عظمة هذه المخلوقات لا شك أنها دليل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. فإذا عرفنا مثلا سعة هذه الأرض التي نحن عليها فإنها صغيرة بالنسبة إلى عظمة الخالق، كذلك أيضا عظمة السماوات المحيطة بالأرض من كل جهاتها وكثف هذه السماوات، كما ورد أن ما بين السماء والأرض مسيرة 500 سنة، يعني لو ساره السائر على السير المعروف على الأقدام ونحوها ما قطعها إلا في 500 سنة، ليس في 100 سنة، وليس في 10 سنين، ليس في 5 سنين، 500 سنة. كثف السماوات، كل سماء كثفها وغلظها 500 سنة، ما بين كل سمائين 500 سنة، وهكذا كل سماء. كذلك أيضا ما بين السماء السابعة وبين العرش بحر ما بين أسفله وأعلاه كما بين سماء إلى سماء. ورد أيضا عظمة حملة العرش الذين يحملون العرش من الملائكة الذين ذكرهم الله، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. ورد في عظمة خلقهم أن ما بين شحمة أذن أحدهم وعاتقه 500 سنة، وكذلك ما بين قدمه وكعبه 500 كذا، وما بين كعبه وساقه 500 سنة، وهكذا. من الذي يحصي هذه المسافة؟ من الخالق؟ هذا ليس خلق، خلق من خلق الله تعالى الذين خلقهم وسخرهم وقواهم ليحملوا عرشه، ومع ذلك ما يحملون عرشه إلا بالتكبير أو بالتسبيح، كما في قوله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، فما يقدرون على تسبيح على حمل العرش إلا بالتسبيح. العرش لا يقدر قدره إلا الله. قد ذكر الله أن الكرسي وسع السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض، الكرسي كالمرقاة بين يدي العرش، فالسماوات مع عظمها والأرضون مع كبرها بالنسبة إلى الكرسي كدراهم 7 ألقيت في ترس. الكرسي بالنسبة إلى العرش كحلقة ملقاة بأرض فلاة من الأرض، حلقة حديدة متلاقية الطرفين ألقيت في فلاة، ماذا تشغل من هذه الأرض؟ ورد أيضا عن ابن عباس قال ما السماوات السابع والأرضون السابع في كف الرحمن في قبضة الرحمن كمثل حبة خردل هي بعبد. حبة الخردل أصغر من حبة الدخن، يعني من أصغر ما يوصف. ماذا تشغل حبة الخردل من يد الإنسان؟ لو قبض مثلا 10,000 من حب الخردل لقبضها في يده، فكيف بحبة واحدة؟ السماوات السبع والأرضون السبع يقبضها الله كما قال الله تعالى، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. فهذه عظمة الخالق سبحانه، الذين يعظمون الأولياء أو يعظمون الصالحين يجهلون عظمة الرب سبحانه، ولو استحضروا عظمته وجلاله وكبرياءه لما عظموا غيره، لعظم قدر ربهم في قلوبهم، ولما مالوا إلى أحد من المخلوقات. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كذلك أيضا الذين يتجرؤون على المعاصي يعملون الذنوب ويصرون عليها ويتهاونون بأوامر الله تعالى، وهم يؤمنون بأن ربهم يراهم وبأن ربهم هو الخالق لهم، وكذلك أيضا يؤمنون بأن هذه المعاصي محرمة وتوجب سخط الله. لا شك أن معرفتهم ناقصة، وأن إيمانهم ضعيف، وأنهم لو استحضروا عظمة الخالق سبحانه لما أقدموا على معصيته ولما تجرأوا على الذنوب. ولذلك يقول بعض السلف: لا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر إلى عظمة من عصيته. لو أن العاصي يستحضر عظمة الله تعالى وأنه يراه لما أقدم على المعصية، لأنه قد عصى ربه، عصى الله. معلوم مثلا أن من عصى سيده فإنه يبطش به. العبد المملوك إذا تمرد على سيده وعصاه ماذا تكون حالته؟ يلقى العذاب ويلقى الأذى. وكذلك أيضا من تحت ولاية غيره إذا عصاه وسبه وتنقص رئيسه ماذا تكون حالته؟ لا شك أنه يؤذيه ويطرده ويصغر من شأنه ويحبسه بمجرد مخالفته. أفلا ينتبه العصاة الذين يتجرؤون على معصية ربهم وهم يستحضرون أن ربهم يراهم وأنه حرم عليهم هذه المحرمات؟ لا شك أنهم لو استحضروا ذلك لما أقدموا على هذه المخالفات، ولما أصر على هذه المعاصي ولو كانت من صغائر الذنوب. فنقول إن سماعك للأدلة التي تدل على عظمة هذه المخلوقات وبعد ما بين كل سماء إلى سماء وعظمة هذه الملائكة وعظم خلقهم وارتفاع هذه الموجودات وبعدها عن البشر، وكذلك أيضا تذكرك لعظمة العرش والكرسي وما أشبه ذلك، كل ذلك وسيلة إلى تعظيم من خلقها ومن أوجدها، فإنها مخلوقة ولها خالق عظيم، وهي كانت معدومة فأوجدها سبحانه. قال الله تعالى: أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، أي كانت ملتحمة ففتقها وجعل بينها هذه السعة وهذا الفضاء الواسع، وجعل فيها ما فيها من هذه الكواكب وهذه الأفلاك، وسير فيها هذه الكواكب السائرة وأرسى فيها هذه الثوابت. الذي أوجدها وخلقها هو الرب العظيم المالك لكل شيء، وهو الذي يجب أن يعظمه العباد وأن يستحضروا أنه ربهم وأنه خالقهم ومدبر شؤونهم، وأن يصدوا بقلوبهم عما سواه مما لا ينفع ولا يضر. يستحضرون قول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، ولا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. فمن انتبه لمثل هذه الأدلة عظم قدر ربه في قلبه وصغرت الدنيا وصغر أهلها في قلبه، ولم يبق يعظم إلا الله سبحانه وتعالى. نستمع إلى كلام أبي الشيخ رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن العباس بن أيوب قال حدثنا محمد بن الحسين بن إبراهيم قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا المسعودي عن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله رضي الله عنه قال: إنما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، وما بين كل سمائين مسيرة 500 عام، ونضد كل سماء يعني غلظه 500 عام، وما بين السماء السابعة وبين الكرسي مسيرة 500 عام، وما بين الكرسي إلى الماء مسيرة 500 عام، والعرش فوق الماء، والله تبارك وتعالى فوق العرش لا يخفى عليه من أعمالكم شيء. قال حدثنا محمد بن العباس بن أيوب قال سمعت أبا مسعود أحمد بن الفرات يقول حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد قال حدثنا عمرو بن أبي قيس عن سماك بن حرب عن عبد الله بن عميرة عن الأحنث بن قيس عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فمرت سحابة فقال: ما هذا؟ قلنا: السحاب. قال: والمزن؟ قلنا: والمزن. قال: والعنان؟ قلنا: والعنان. قال: تدرون ما بعد السماء إلى الأرض؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: كذا وكذا سنة. ثم عد 7 سماوات
وفوق ذلك بحر ما بين أعلاه إلى أسفله ما بين السماء إلى سماء، وفوق ذلك ثمانية أوعال ما بين أضلافهن وركبهن ما بين سماء إلى سماء، والعرش فوق ذلك، والله تبارك وتعالى فوق ذلك بعلمه على العرش. قال حدثنا الوليد قال حدثني موسى بن يوسف قال حدثنا عبد المؤمن بن علي قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد أبي خالد عن يزيد أبي خالد الدالاني عن سماك بن حرب عن عبد الله القيسي بن عمير ابن عميرة عن الأحنف بن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال حدثنا محمد بن العباس قال حدثنا محمد بن مرزوق بن بكير قال حدثنا يحيى بن سعيد العبشمي قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي آية أنزلها الله عليك أعظم؟ قال آية الكرسي. ثم قال يا أبا ذر ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلات، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على تلك الحلقة. قال حدثنا محمد بن العباس قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا الأعمش عن جامع بن شداد عن صفوان بن محرز عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا قد بشرتنا فأعطنا. قال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن. قالوا قد بشرتنا فاقض لنا على هذا الأمر كيف كان؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الله عز وجل على العرش وكان قبل كل شيء وكتب في اللوح كل شيء يكون. قال حدثنا الوليد قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا المسعودي عن جامع بن شداد عن ابن بريدة الأسلمي عن أبيه رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله لا شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء يكون وخلق سبع سماوات. قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا ابن وهب قائم وهب قال أخبرني مسلم بن خالد عن زكريا بن إسحاق عن حميد الأعرج عن مجاهد رضي الله عنه قال خلق الله تبارك وتعالى اليراع أول ما خلق من الأشياء واليراع القصب، ثم خلق القلم من ذلك اليراع، ثم قال اكتب ما يكون إلى يوم القيامة. قال حدثنا إبراهيم محمد بن الحسن قال حدثنا سعيد بن أبي زيدون قال حدثنا الفريابي عن سفيان عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير قال سئل ابن عباس رضي الله عنهما حين كان العرش على الماء على أي شيء كان الماء؟ قال على متن الريح. قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا أبي عن المسعودي عن جامع عن رجل عن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل كان لا شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء وهو وخلق سبع سماوات. قال حدثنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا سعيد بن أبي زيد قال حدثنا الفريابي قال حدثنا قيس عن ابن أبي ليلى عن المنهار بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان عرش الله على الماء فاتخذ جنة لنفسه ثم اتخذ أخرى فأطبقه بلؤلؤة واحدة ثم قال ومن دونهما جنتان لا يعلم الخلق ما فيهما. قال حدثنا إبراهيم محمد قال حدثنا العلاء بن سالم قال حدثنا إسحاق الأزرق عن سفيان عن عبيد المكتب عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال خلق الله تبارك وتعالى بيده أربعة أشياء آدم والعرش والقلم وجنة عدن وقال لسائر الخلق كن فكان. قال حدثنا إبراهيم محمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن عمرو بن حناد قال حدثنا بقية عن أرطأة بن المنذر عن ضمرة بن خديب عن جبير بن نفير رفعه قال إن الله عز وجل كان على عرشه إن الله عز وجل كان عرشه على الماء وإنه خلق القلم فكتب ما هو كائن من خلقه ثم إن ذلك الكتاب سبح الله ومجده ألف عام ألف عام قبل أن يبدأ بخلق كل شيء من الخلق. قال حدثنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا أبو سعيد الأشج ومحمد بن سنجر قال حدثنا أبو مسامة عن إسماعيل بن أبي خالد قال سيقال سمعت سعد الطائي يقول العرش يا قوتة حمراء. قال حدثنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا سعيد بن أبي زيدون قال حدثنا الفريابي قال حدثنا قيس عن عمار الدهني عن مسلم بن بطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وسع كرسي السماوات والأرض. قال الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر أحد قدره. قال حدثنا محمد بن العباس قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن مهدي عن سليمان عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الكرسي موضع القدمين مثله. قال حدثنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا سوار بن عبد الله قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن ليث عن مجاهد رحمه الله تعالى قال ما أخذت السماوات والأرض من العرش إلا كما تأخذ الحلقة من أرض الفلات. قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا علي بن عيسى قال حدثنا أحمد بن جناد عن عيسى بن يونس عن طلحة بن عمرو عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول إنما مثل السماوات والأرض فيما ورائهن من الهواء حيث لا سماء ولا أرض كمثل فسطاط في صحرائكم كم ترى ذلك الفسطاط أخذ من الأرض. قال حدثنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا الربيع بن سليمان الجيزي قال حدثنا أصبغ بن الفرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول عن أبيه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما السماوات السبع في أرض الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. قال ابن زيد فقال أبو ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض والكرسي موضع القدمين. قال حدثنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا الربيع بن سليمان عن يحيى بن عبد الله بن بكير عن ابن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خلق الله عز وجل اللوح المحفوظ كمسيرة مئة عام فقال للقلم قبل أن يخلق الخلق وهو على العرش اكتب علمي في خلقي فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة. قال حدثنا إبراهيم محمد قال حدثنا يحيى بن حميد ابن أبي حميد حدثنا قال حدثنا عثمان بن عبد الله بن مشفي عن بقية بن الوليد قال حدثني أرطأة بن المنذر القلاعي قال سمعت مجاهدا يذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله إن الله تبارك وتعالى أول شيء خلق خلق القلم وهو من نور وهو من نور مسيرة 500 عام فأمر الله عز وجل القلم فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة فصدقوا كما بلغتم عن الله تبارك وتعالى من قدرته. قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا الحسن قال حدثنا علي الطنافسي عن إبراهيم منصور عن نوح عن رجل عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من السماء السابعة إلى العرش مسيرة 36,000 عام.
هكذا نقلت هذه الآثار وهذه الأحاديث عن السلف رحمهم الله من الصحابة والتابعين وعلماء الأمة والسلف الصالح، ولا بد أنهم تلقوا ذلك عن الوحي، أخذوه عن القرآن أو عن السنة أو فهموه من الأدلة، فيكون ذلك كله من الشريعة. قد يقال إن بعض هذه الآثار فيها مقال أو في أسانيدها ضعف، ولكن مجموعها يدل على ثبوتها وشهرتها، وكذلك تنوعها وكثرة طرقها وأسانيدها يعطي القارئ ثقة بأنها صحيحة وثابتة، تلقاها أهل السنة بالقبول واعتقدوا ما تدل عليه، اعتقدوا عظم هذه السماوات وارتفاعها، ولكن جاء بعض المنكرين ممن لم يصل العلم الصحيح إلى قلوبهم فأنكروا السماوات، وادعوا أنه ليس هناك سماوات مبنية مخلوقة، فكذبوا النصوص على أي شيء اعتمدوا. هل وصلوا إلى السماء؟ لا يقدرون، لأنهم خلقوا من الأرض ولا يستطيعون أن يصلوا إلى السماء، كما قال تعالى: فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. لا يستطيعون. قال الله تعالى: فليرتقوا في الأسباب، أي إن كانوا صادقين لا يقدرون على أن يرتقوا في الأسباب. قد حكى الله عن فرعون أنه قال: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى، ولكن خذله الله، ولو بنى صروح ولو حاول أن يرقى ويصعد إلى السماء فإنه لا يستطيع. وهكذا أيضا أهل هذا الزمان لا يستطيعون أن يصلوا إلى ما فوق الأرض ما وما في إمكانهم، ولو اخترعوا ما اخترعوا من صواريخ أو من مكالمات أو ما أشبه ذلك. إذن فلماذا ينكرون هذه النصوص؟ الله تعالى أخبر في آيات كثيرة أنه خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، سبع سماوات فقضاهن سبع سماوات في يومين، هكذا أخبر في عدة آيات. فالذين ينكرون أن يكون هناك سماوات فيقولون إنما هذا هواء منساب مستمر ليس فيه شيء، الله تعالى قد أخبر بأن في هذه السماء الدنيا كواكب زينة، قال تعالى: وزينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، يعني هذه النجوم التي سيرها في هذه الأفلاك. وقال الله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، يعني هذه الكواكب أخبر بأنها زينة للسماء ورجوم للشياطين، زينة للسماء الدنيا. الأحاديث أيضا وردت كما في حديث الإسراء الذي هو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أسرى به من بيت المقدس إلى السماء السابعة، وهذا من خصائصه. ذكر أنه استفتح السماء الدنيا ففتح له، ثم صعد به واستفتح السماء الثانية ففتح له، إلى أن جاوزت سبع طباق، وهذا من خصائصه. أما غيره من البشر فلا يمكن أن يسعدوا سائر البشر، فعلى أي شيء يعتمدون؟ يسمعون هذه النصوص ويجعلونها أساطير الأولين. السماوات ذكر الله تعالى عددها، وذكر أيضا عدد الأرض في قول الله تعالى ولقد خلقنا السماوات، في قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، أي خلق مثلهن عددا من الأرض. لا شك أن هذا خبر من الله تعالى، ومن أصدق من الله قيلا. ثم تكاثرت الأحاديث في عظم خلق هذه السماوات وكذلك الأراضين، ورد أيضا عددها، وإن كنا لا نعلم أين الباقي، نحن على أرض واحدة ولا ندري أين بقية الأراضي التي قال ومن الأرض مثلهن، لا يحيط بها ولا يعرف مكانها إلا خالقها. كذلك أيضا السماوات السبع، سماء فوق سماء، قد أخبر الله تعالى بأن في كل سماء من يأمرها، في حديث أبي سعيد الذي في كتاب التوحيد يقول لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السابعة في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، دليل على أن هناك سبع سماوات وسبع أرضين. وكذلك أيضا الأدلة التي دلت على عظمها، أن كثف كل سماء يعني غلظها مسيرة 500 سنة، وأن ما بين كل سماء مسيرة 500 سنة، فمعناه أن من السماء الدنيا إلى السماء السابعة مسيرة 7000 سنة. وإذا قلنا أيضا إن الأرضين كذلك فإنها مسيرة 7000، أي من الأرض السفلى إلى السماء العليا مسيرة 14000 سنة. وهكذا ما ذكر الله وما ذكر في الأحاديث فوق هذه المخلوقات، أن فوق السماوات بحر من أعلاه ومن أسفله إلى أعلاه، كما بين سماء إلى سماء، وأن فوق ذلك الكرسي، أو أن فوق ذلك الملائكة الذين هم حملة العرش، ورد أنهم على هيئة على خلقة أوعال ما بين أغلافهم إلى ركبهم مسيرة 500 سنة، وكذلك ما فوق ذلك لا شك أن هذا دليل على عظمة هذه المخلوقات. ثم إن هذه العظمة صغيرة بالنسبة إلى الكرسي الذي ورد أن الكرسي موضع القدمين، وورد أنه كالمرقعة بين يدي العرش، كالمرقعة التي تكون بين يدي العرش. العرش هو السرير العظيم الذي يجلس عليه الملوك، العرش هو سرير الملك كما قال تعالى ولها عرش عظيم، وقال أيكم يأتيني بعرشها، أهكذا كان عرشك، يعني ملكة سبع اتخذت أو صنعت لها عرشا كبيرا، ولكنه صغير حيث جاء به ذلك الذي أتى به الذي عنده علم من الكتاب. كذلك ذكر في قصة يوسف في قوله تعالى ورفع أبويه على العرش، أي لما أتاه أبواه رفعهما على العرش، أي على السرير الذي يجلس عليه. الله تعالى أكثر من ذكر العرش، فقال تعالى وهو رب العرش العظيم، وقال ذو العرش المجيد، وقال رب العرش الكريم، وقال رفيع الدرجات ذو العرش، وترى الملائكة حافين من حول العرش الذين يحملون العرش ومن حوله، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وذكر أنه على الماء في أول الأمر في قوله تعالى وهو الذي خلق السماوات خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. سمعنا سئل ابن عباس على أي شيء الماء، قال على متن الريح، كأنهم استشكلوا العرش على الماء، الماء لا بد أن يكون له ما يعتمد عليه، الماء عادة لا يمكن أن يكون في الهواء، فأخبر بأنه على متن الريح. خلق الله تعالى الريح قوية فكانت محتملة للماء كما شاء الله. الله قادر على أن يجعل العرش على أي شيء يعتمد. وكذلك أيضا إذا قيل على أي شيء تعتمد هذه المخلوقات، لا شك أنها خلقت بقدرة الله تعالى، وأنه الذي خلقها وقدرها وهو العالم بها، فيعلم كيف تكون هذه المخلوقات وكيف عظمها ومقاديرها، كما أنه يعلم عدد المخلوقات صغيرها وكبيرها، ولا يخفى عليه منها خافية. وكذلك أيضا عظمة هذه المخلوقات دليل على عظمة الخالق. إذا كان هذه السماوات التي ذكر الله عظمتها وبين النبي صلى الله عليه وسلم عظم كل سماء وكثفها وأنها مسيرة 500، وأنها إذا وضعت في الكرسي فكانت كالدراهم سبعة ألقيت في ترس. ماذا تشغل الدراهم التي هي كفة صغيرة من الفضة بقدر الظهر ونحوه؟ ماذا تشغل من الترس الذي هو على هيئة الصحن؟ كذلك أيضا ورد أن العرش في الكرسي كحلقة ألقيت لأرض هلاك. الكرسي بالنسبة إلى العرش مثاله كحلقة ألقيت لأرض هلاك، نفاذة من الأرض مترامية الأطراف. ماذا تشغل تلك الحلقة؟ أو شبهت بفسطاط بني في صحراء، الفسطاط هو الخيمة الصغيرة. ماذا تشغل من صحراء مترامية الأطراف؟ ماذا تشغل منها؟ هذا نسبة الكرسي إلى العرش. فإذا عرف نسبة العرش، نسبة هذه المخلوقات إلى الكرسي وإلى العرش، فماذا يكون مقدار الخالق الذي خلق هذه الأشياء؟ ذكر أن الله تعالى خلق القلم ويسمى اليراع. اليراع هو القلم، ولما خلقه خلق اللوح ولا يحصي مقداره إلا الله. أمره بأن يخلق الماء يكتب المخلوقات والكائنات. قال اكتب، قال ماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، كل حركة وكل كلمة وكل حدوث حادث، فإنه قد كتب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بمدة لا يعلم قدرها إلا الله. قيل بخمسين ألف سنة، خمسين ألف سنة أي مدة الكتابة، من يحصي هذه السنوات إلا الخالق سبحانه وتعالى؟ وهكذا أيضا نقول إن الرب سبحانه وتعالى لما خلق هذه المخلوقات خلقها بقدرته، قادرا على أن يخلق هذه لحظة. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فخلقها كما أخبر في سبعة ستة أيام. لا شك أنه خلقها كذلك كما قدر وكما أخبر، مع أنه لا يعجزه شيء أن أراده. وهكذا أيضا ما سمعنا من أنه خلق أو غرس جنة عدن بيده، وخلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، والمعروف ما أن الجميع خلقه كما يشاء، ومن ذلك آدم. قال الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. أخبر بأنه خلقه من تراب وأنه قال له كن، كما قال ذلك للملائكة أي خلقهم بقوله كن، وكما قال ذلك أيضا لسائر المخلوقات كلها قال لها كن، ولو كان قد خلقها من مادة كونها منها، حيث خلق آدم من طين، لأنه قادر على أن يكونه من أي شيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، يعني أنها خلقت من هذه المواد. كما أيضا قدر خلق المخلوقات الأخرى من مواد، أي هو الذي جعل لها مواد تخلق منها. قال تعالى: ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، أي نسل آدم أي بني آدم يخلقهم من سلالة، أي من هذا المنعي، كما في قول الله تعالى: ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى. أخبر بتطور خلق الإنسان في بطن أمه في قول الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من ماء مهين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة إلى آخره. الله قادر على أن يخلقها بدون مادة بأن يقول لها كن فتكون كما يشاء، ولكن له الحكمة في ذلك. ولا شك أن العاقل إذا تأمل في هذه المخلوقات وتأمل في موادها التي تتكون منها عرف بأنها لم تكون أنفسها، وأنها لا تستطيع مما أوتيت من قوة أو قدرة، لا تستطيع أن تكون أنفسها ولا أن تخلق شيئا من أنفسها. ولذلك قال الله تعالى: أفرأيتم ما تمنون، يعني ما تقذفونه في الأرحام، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت، أي لستم أنتم الذين تخلقون أولادكم، بل الخالق هو الله وحده. لو كان الإنسان هو الذي يختار ويخلق أولاده لاختار أن يجعلهم مثلا ذكورا، أو أن لا يكون فيهم مغيب، أو لا يكون فيهم سيء من الخلقة، أو ما أشبه ذلك. إذن الخالق هو الله وحده. نؤمن بما ورد في هذه الآثار من سعة هذه المخلوقات. يقول الله تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. الإنسان معناه أنه سبحانه خلق خلقا لا يحصيهم إلا الله، ولا يصل إليهم ذهن ذاهن ولا معرفة عارف. وإنا لموسعون. وكذلك أيضا نؤمن بما أخبر الله تعالى أنه فوق العرش كما يشاء، وقد اتفق على ذلك أهل السنة وسلف الأمة، واعترفوا بأن الله على عرشه قد استوى عليه كما يشاء.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الله سبحانه وتعالى مدح نفسه وعظم نفسه حتى يعظمه العباد ويعرفوا جلاله وعظمته. ذكر نفسه باسم العظيم في قوله تعالى: فسبح باسم ربك العظيم. وجاء في الحديث: اجعلوها في ركوعكم، أي أثنوا على الله في الركوع بقولكم سبحان ربي العظيم. وأدلة عظمة الله تعالى مذكورة في الكتاب والسنة متواترة، فمنها عظمة هذه المخلوقات، فإن عظمتها تدل على عظمة خالقها، بل إنها حقيرة بالنسبة إلى عظمة الخالق. فقد ذكر الله تعالى أن هذه السماوات مطويات بيمينه، ما مقدار السماوات التي هي سبع سماوات؟ كثف كل سماء مسيرة 500 سنة. وكذلك الأرض التي هي سبع أراضين، كثف كل أرض مسيرة 500 سنة، لا يعلم قدرها إلا الله. ذكر أنها قبضته يوم القيامة. وكذلك ورد في السنة ما يدل على إثبات عظمة الله تعالى في الحديث أن الله يقبض السماوات بيده والأراضين بيده ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ وفي حديث آخر أن الله يقول: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد فيجيب نفسه: لله الواحد القهار. فعظم نفسه بأن له الملك، وهذا هو السر في قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. خص يوم الدين لأن في ذلك اليوم كل يتخلى عن ملكه، ملوك الدنيا وإن ملكوا وخضعت لهم الرقاب، وإن دان لهم العباد، لكن ملكهم مستعار، هم وما يملكون ملك لخالقهم، ملكهم أيضا مؤقت، أي أنهم إن ملكوا 10 سنين فإن ملكهم يزول. فملك الله تعالى ملك دائم للدنيا والآخرة، ولكن في الآخرة ينفرد تعالى بالملك، فإن كل يتخلى مما يملك أيا كان ملكه، ولو كان لا يملك إلا سحلة أو طيرا أو ثوبا، يتخلى من كل ذلك فيكون الملك لله وحده. ولذلك قال الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. هكذا أخبر بأنه مالك الملك، فهذا دليل على عظمته سبحانه. كذلك أيضا عظمة مخلوقاته دليل على عظمته، فنحن على هذه الأرض، الأرض التي يتقلب عليها العباد هي صغيرة جدا بالنسبة إلى بقية مخلوقاته، مخلوقاته كلها صغيرة بالنسبة إلى عظمته وإلى عظمة جلاله سبحانه. وكذلك ذكر في الأحاديث أن الأرض سبع أراضين ونحن لا نشاهد إلا واحدة، أين البقية؟ لا يعلمها إلا الله. قال الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، أي وأراضين سبعا مثلهن، فسبع السماوات بعضها فوق بعض، وسبع الأراضين بعضها تحت بعض، والأمر يتنزل بين السماوات والأرض، يتنزل الأمر بينهن. ورد في الحديث: ما السماوات السابع والأرضون السابع في قبضة الرحمن أو في كف الرحمن إلا كحبة خردل في يد أحدكم، كمثل حبة خردل، ماذا تشغل حبة الخردل أو مئة حبة أو ألف حبة من كف الإنسان. فهذا عظمة الله تعالى. كذلك أيضا بعد ما بين السماوات والأرض، ذكر بعضهم في تفسير قول الله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. أن هذا بعد ما بين أسفل الأرض السابعة إلى العرش. قالوا إن كل أرض فكثفها يعني غلظها 500 سنة، وما بين الأرضين 500 سنة، فتكون 7,000، كل أرض كثفها وما بينها وبين الأخرى 1,000، فتكون 7,000. كذلك السماوات غلظ كل سماء 500، وما بينها وبين السماء التي فوقها 500، فتكون أيضا 7,000، أي من أسفل الأرض السفلى إلى أعلى السماء العليا مسيرة 14,000 سنة. وما بين السماء السابعة والعرش قالوا إنه مسيرة 36,000 سنة. حتى تتم 50 ألف سنة. لا شك أن هذا دليل على عظمة الله سبحانه. هذه مخلوقاته وهي كلها صغيرة بالنسبة إلى عظمته. ثم إنه سبحانه قريب من عباده وصف نفسه بالصفات الدالة على قربه وسمعه وبصره وقدرته وسعة علمه. وصف نفسه بأنه السميع في قوله تعالى: إنني معكم أسمع وأرى. يسمع دبيب النملة السوداء كما ورد في الحديث، ويرى جريان الماء في عروق الشجر. لا يخفى عليه شيء من ذلك لأنه كلها خلقه وتحت تدبيره وتحت تصرفه. وكذلك أيضا عليم بكل شيء، يصف نفسه بأنه عليم بذات الصدور، أي لما توسوس به الأنفس. قال تعالى: ونحن ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. مع كونه فوق عرشه ومع كونه أعظم بكل عظيما، فإنه مع ذلك قريب من عباده. يقول الله تعالى: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فهو سبحانه قريب من عباده كما يشاء، وهو مع ذلك عليا أي فوق عباده. يقول شيخ الإسلام: هو سبحانه عليا في دنوه قريب في علوه، أي ما كونه عليا فوق عباده وفوق عرشه، فإنه قريب من عباده. وقد وصف نفسه بأنه على العرش استوى على العرش كما يشاء، وأنه فوق العرش وفوق عباده، أثبت لنفسه الفوقية في قوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم. ولا شك أن هذه الفوقية عامة لأنواع الفوقية، فهو تعالى له الفوقية بكل أنواعها والعلو بكل أنواعه. ذكر أن العلو 3 أنواع: علو القدر وعلو القاهر وعلو الذات، وكذلك الفوقية. فوقية القهر وفوقية القدر وفوقية الذات، فالجميع ثابتة له سبحانه. فكما أنه فوق عباده يعني عليا عليهم، فكذلك فوقهم يعني قاهر لهم ومتصرف فيهم غالب لهم، لا يغلبه أحد تعالى وتقدس. وكذلك أيضا فوق خلقه بالقدر، بل لا نسبة للمخلوق إلى الخالق، ولا نسبة لقدرة الخلق إلى قدرة الخالق، ولا مقاربة بينهما. والدليل أيضا عظمة مخلوقاته العرش الذي أخبر بأنه استوى عليه في قوله تعالى: ثم استوى على العرش الرحمن. وفي قوله تعالى ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. هذا العرش خالق من خلقه، ورد عظمة العرش، ورد أيضا عظمة الكرسي، وذكر أنه كالمرقاة بين يدي العرش، الكرسي كالمرقاة بين يدي العرش. وقيل الكرسي المعتاد هو موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله. فإذا كان العرش يتسع للسماوات والأرض كما قال بعض السلف ورده حديث ما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي إلا كدراهم سابعة ألقيت في تورس، أي في المدن الذي يلبسه كالرأس. وكذلك نسبة الكرسي إلى العرش، ما الكرسي في العرش إلا كحلقة ألقيت في أرض هلات. وهكذا قالوا أيضا نسبة هذه المخلوقات السماوات والأرض وما فيهما وما عليهما إذا نسبت إلى بقية مخلوقاته كانت بمنزلة حائمة بنيت في صحراء. ماذا تسأل هذه الخيمة من هذه الصحراء المتضاوية الأطراف؟ ذكر هذه الأدلة التي تدل على عظمة الله تعالى ليستحضر كل العباد عظمة ربهم. ولا شك أنهم متى استحضروا عظمته تعالى فإنهم يخافونه كل الخوف ويرجونه كل الرجاء ويعظمونه بكل أنواع التعظيم ويعبدونه حق عبادته وينيبون إليه ويتوبون إليه ولا يخرجون عن طاعته طرفة عين ولا يتجرؤون على معصيته، بل يبقون طوال حياتهم وهم معترفون له بأنهم خلقه وبأنه خالقهم وربهم ومالكهم وبأنه الذي يدبرهم كيف يشاء وبأنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا فضلا أن يملكوا شيئا لغيرهم. فهذا هو السر في إثبات أو في الكلام على عظمة الله أو على ما يدل عليه. والأدلة على ذلك موجودة في هذا الكتاب وفي غيره ومتكررة ومتواترة. يقال إن عظمة المخلوق دليل على عظمة الخالق، وإن من عرف عظمة الخالق عظمه سبحانه، بمعنى أنه يعترف له بأنه الذي يستحق التعظيم، والتعظيم هو التواضع له والتذلل بين يديه، وعبادته حق العبادة والخوف منه ورجاؤه والاعتماد عليه واعتقاد أنه هو السميع البصير وأنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير، إلى غير ذلك من بقية الصفات التي يعترف بها المؤمنون ويأخذونها من أدلتها التي ذكرنا. الآن نواصل القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم قال حدثنا عبيد بن آدم العسقلاني قال حدثنا أبي عن حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن الشعبي رحمه الله تعالى قال إن الله تبارك وتعالى على العرش حتى إن له أطيقا كأطيق الرحم. قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك عن الصعق بن حزم عن علي بن الحكم عن عثمان بن عمير عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله ما المقام المحمود؟ قال ذلك يوم ينزل الله عز وجل على عرشه فيعق به كما يعق الرحم الجديد من تضايقه. قال حدثنا أبو يحيى قال حدثنا سلمة قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال حدثنا عنبسة بن سعيد عن ابن أبي ليلى عن منهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل وكان عرشه على الماء ثم اتخذ لنفسه جنة ثم اتخذ دونها أطراف ما أطبقها بلؤلؤة واحدة. قال ومن دونهما جنتان. قال وهذا الذي لا يعلم الخلائق ما فيهما وهي التي قال الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين يأتيهم منها كل يوم بجنة. قال حدثنا محمد بن العباس قال حدثنا حماد بن الحسن قال ابن عنبسة قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش عن منهال بن عمرو عن سعيد بن جبير قال سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن العرش حين كان على الماء على أي شيء كان الماء؟ قال على متن الريح. قال حدثنا محمد بن عباس بن أيوب قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن يزيد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا بشير بن نمير عن القاسم عن أبي أمامة بشر بن نمير عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله عز وجل الخلق وطن القضية وأخذ ميثاق النبيين وعرشه على الماء وأهل الجنة أهلها وأهل النار أهلها. فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيما العمل؟ قال يعمل كل قوم لمنازلهم. قال حدثنا أحمد بن محمد بن شريح قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم عن عبد الصمد عن عبد رحمه الله تعالى قال حملة العرش الذين يحملون لكل ملك منهم أربعة وجوه وأربعة أجنحة جناحان على وجهه من أن ينظر إلى العرش فيصعد وجناحان يطير بهما أقدامهم في الثرى والعرش على أكتافهم لكل واحد منهم وجه ثوب ووجه أسد ووجه إنسان ووجه نسر ليس لهم كلام لله يقول قدوس الله القوي ملأت عظمته السماوات والأرض. قال حدثنا أحمد بن محمد بن شريح قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا إسماعيل قال حدثني عبد الصمد قال سمعت وهب رحمه الله تعالى يقول إن العرش كان قبل أن يخلق الله السماوات والأرض على الماء فلما أراد أن يخلق السماوات والأرض قضى وصفا كالماء قبضة ثم فتح القبضة وارتفعت قال
من فضلك اقلب الشريط.
ابن عطوان رحمه الله تعالى يقول: ان العرش كان قبل ان يخلق الله السماوات والارض على الماء، فلما اراد ان يخلق السماوات والارض قبض صفات الماء قبضه ثم متح القبضه وارتفعت كفانا، ثم قضاهن سبع سماوات في يومين، ثم خلقينة من الماء فوضعها مكان البيت، ثم دحى الأرض منها، وخلق الأقوات في يومين والسماوات في يومين، وخلق الله الأرض في يومين، ثم فرغ عن الخلق يوم السابع. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن صريح قال: حدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني عبد الصمد قال: سمعت أبا رحمه الله تعالى يقول: إن حزقيل كان فيما سبي فيما سباب اختنصر مع دانيال من بيت المقدس، فزعم حزقيل أنه كان نائما على شاطئ الفرات، أتاه ملك وهو نائم فأخذ برأسه فاحتماه حتى وضعه في خزانة بيت المقدس، قال: فرفعت رأسي إلى السماء فإذا السماوات منفرجات دون العرش، فبدا لي العرش ومن حوله، فنظرت إليهم من تلك البرجة فإلى العرش، إذا نظرت إليهم مقلا على السماوات والأراضين، وإذا نظرت إلى السماوات والأراضين رأيتهن متعلقات ببطن العرش، وإذا الحملات أربعة من الملائكة، لكل ملك منه أربعة وجوه: وجه إنسان ووجه نسر ووجه أسد ووجه ثور. فلما أعجبني ذلك منه نظرت إلى أقلامهم فإذا هي في الأرض على عجل تدور بها. قال: وإذا ملك قائم بين يدي العرش له ستة أجنحة لها لون كلون وريح، لم يزل ذلك مقامه منذ خلق الله عز وجل الخلق إلى أن تقوم الساعة. فإذا هو جبريل عليه السلام. قال: وإذا ملك أسفل من ذلك أعظم شيء رأيته من الخلق، وإذا هو ميكائيل وهو خليفة على ملائكة السماء، وإذا ملائكة يطوفون بالعرش منذ خلق الله عز وجل الخلق إلى أن تقوم الساعة، يقولون: قدوس قدوس الله القوي، ملاك عظمة السماوات والأرض. وإذا ملائكة أسفل من ذلك، ولكل ملك منهم ستة أجنحة، جناحان يستر وجهه عن النور، وجناحان يغطي بهما جسده، وجناحان يطير بهما، وإذا هم ملائكة مقربون. وإذا ملائكة أسفل من ذلك، منهم الساجد ومنهم القائم، لم يزالوا كذلك منذ خلق الله عز وجل الخلق إلى أن تقوم الساعة. وإذا ملائكة أسفل من ذلك، سجود منذ خلق الله عز وجل الخلق إلى أن ينفخ في الصور، فإذا نفخ في الصور رفعوا رؤوسهم، فإذا نظروا إلى العرش قالوا: سبحانك ما كنا نقدرك حق قدرك. ثم رأيت العرش تجلى من تلك البرج فكان قدرها، ثم أفضى إلى ما بين السماء والأرض فكان يلي ما بينهما، ثم دخل من بعد الرحمة فكان قدره، ثم أفضى إلى المسجد فكان قدره، ثم وقع على الصخرة فكان قدرها. ثم قال: يا ابن آدم. قال: فصعدت وسمعت صوتا لم أسمع مثله قط. قال: فذهبت أقدر ذلك الصوت، فإذا قدره كعسكر اجتمعوا فأنحبوا بصوت واحد، أو كفئات اجتمعت وتدافعت فلقي بعضها بعضا، أو هو أعظم من ذلك. قال حزقيل: فلما أصعدت قال أنعشوه، فإنه ضعيف خلق من ضعف. ثم قال: اذهب إلى قومك فأنت قنيعة فيك كقنيعة الجيش، من دعوته منهم فأجابك واهتدى بهديك فلك مثل أجري، ومن غفلت عنه حتى يموت ضالا فعليك مثل وزره، ولا يخفف ذلك من أوزار شيئا. ثم عرج من العرش فاحتملت حتى رددت إلى شاطئ الفرات، فبينما أنا نائم على شاطئ الفرات أتاني ملك فأخذ برأسي فاحتملني حتى أدخلني جيب بيت المقدس، فإذا أنا بحوض ماء لا يجوز قدمي، ثم أخذيت منه إلى الجنة، فإذا شجرها على شطوط أنهارها، وإذا هو شجر لا يتلاكم ورقه ولا يفنى ثمره، وإذا فيه الطلع والينعر والقطيف. قلت: فما لباسها قال: ثيابك ثياب الحور، تنفرق على أيام إن شاء صاحبه. قلت: ما أزواجها؟ قال: عرض.
قال عرض علي فذهبت لأقيس حسن وجوههن فإذا هن لو جمع الشمس والقمر كان وجه إحداهن أضوع منها وإذا لحم إحداهن لا يواري عظمها وإذا عظمها لا يواري أخرى وإذا هي إذا نام عنها صاحبها استيقظت وهي بكر. قال فعجبت من ذلك. قال حزقين فقيل لي أتعجب من هذا؟ قلت ما لي لا أعجب. قال فإنه من أكل من هذه الثمار التي رأيت فخلد وإن الأزواج من هذه الأزواج قد انقطع عنهم الهم والحزن. قال ثم أخذ برأسي فردني حيث كنت. قال حزقين فبينما أنا على شاطئ الفرات أتاني ملك فأخذ برأسي واحتملني حتى وضعني بقاع من الأرض قد كانت فيه معركة وإذا فيه عشرة آلاف قتيل قد بدلت الطير والسباع نحوهم وفرقت بين أوصالهم. فقال لي إن قوما يزعمون أن من مات منهم أو قتل فقد انفلت مني وذهبت عنه قدرتي. فادعهم قال حزقين فدعوتهم فإذا كل عظم قد أقبل إلى مفصله الذي منه انقطع. ما الرجل بصاحبه أعرف من العظم بمفصله الذي فارق حتى أما بعضها بعضا. قال ثم نبت عليها اللحم ثم نبتت العروق ثم انبسطت الجلود وأنا أنظر إلى ذلك. ثم قال ادعوا أرواحهم. قال حزقين فدعوتها فإذا كل روح قد أقبل إلى جسدي الذي فارق. فلما جلسوا سألتهم فيما كنتم؟ قالوا إنا لما متنا وفارقنا الحياة لقينا ملكا يقال له ميكائيل فقال هلموا أعمالكم وخذوا أجوركم كذلك سنتنا فيكم وفي من كان قبلكم وممن هو كائن بعدكم. قال فنظر في أعمالنا فنظر في أعمالنا فوجدنا نعبد الأوثان فسلط الجود على أجسادنا وجعلت أرواحنا تتألم وسلط الغم على أرواحنا وجعلت أجسادنا تألم فلما نزل نعذب كذلك حتى دعوتنا. قال ثم احتملني فردني حيث كنت. قال حدثنا الوليد بن عذار قال حدثنا الحسن بن ليث قال حدثنا علي بن صالح قال حدثنا ابن ابراهيم بن خالد قال حدثنا عمر بن عبد الرحمن سمع وهب بن منبه رحمه الله تعالى يقول ان الله عز وجل فتح السماوات لحزقين حتى نظر الى العرش او كما قال وقال سبحانك ما عظمت. قال حدثنا احمد بن محمد بن شريح قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا اسماعيل قال حدثني عبد الصمد قال سمعت وهب رحمه الله تعالى يقول اصاب ناسا من بني اسرائيل بلاء وشده من الزمان فشكوا ما اصابهم وقالوا يا ليتنا قد متنا واسترحنا مما نحن فيه. فاوحى الله عز وجل الى حزقيل ان قومك صاحوا من البلاء وزعموا انهم ودوا لو ماتوا واستراحوا واين راحه لهم في الموت يظنون اني لا اقدر ان ابعثهم بعد الموت. فانطلق إلى جبانة كذا وكذا فإن فيها أربعة آلاف. قال وهب رحمه الله تعالى وهم الذين قال الله عز وجل ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقم فنادي فيهم وكانت عظامهم قد تفرقت فرقتها الطير والسباع فنادى حزقين فقال أيتها العظام إن الله عز وجل يأمرك أن تكتسي العصب والعقب. فتلازمت واشتدت العصب والعقب ثم نادى ثانية حزقين فقال أيتها العظام إن الله يأمرك أن تكتسي اللحم واكتست اللحم وبعد اللحم جلدا فكانت أجسادا. ثم نادى الثالثة فقال يا أيتها الأرواح إن الله يأمرك أن تعودي إلى أجسادك فقاموا بإذن الله فكبروا تكبيرة رجل واحد. قال حدثنا الوليد بن عبان قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أبو صالح قال حدثني الليث قال حدثني خالد بن زيد عن سعيد بن أبي هلال أن زيد بن أسلم حدثه عن عطاء بن يسار أنه قال أتى كعبا رجل وهو في نفر فقال يا أبا إسحاق حدثني عن الجبار تبارك وتعالى فأعظم القوم فقال دعوا الرجل فإنه إن كان جاهلا لتعلم وإن كان عالما ازداد علما. ثم قال أخبرك أن الله تعالى خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن ثم جعل تبارك وتعالى ما بين كل سماء كما بين السماء الدنيا والأرض وجعل كتفا مثل ذلك ثم رفعهم ورفع العرش فاستوى عليه فما من السماوات سماء إلا لها أطيق كأطيق الرحل العلى في أول ما يرتحل ثم من خطل الجبار تبارك وتعالى فوقهن. قال أبو صالح العلا في الجديد يريد. قال حدثنا الوليد قال حدثنا الحسن بن ليث قال حدثنا أبو بكر بن أبي النضر قال حدثنا موسى قال حدثنا شريك عن حصيف عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن قال ممن فوقهن يعني الرب تبارك وتعالى. قال حدثنا الوليد قال حدثنا العباس بوري قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن حصيف عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن قال من التقى. قال حدثنا محمد بن سالم قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا إبراهيم الحكم قال حدثنا أبي قال كنت جالسا مع عكرمة عند منزل يزداد وكان عكرمة نازلا مع يزداد نحو الساحل فذكروا الذين يغرقون في البحر فقال عكرمة الحمد لله إن الذين يغرقون في البحر تقتسم لحومهم الحيتان فلا يبقى معهم شيء إلا العظام تموت فتلقيها الأمواج حتى تلقيها على البحر فتنفذ العظام حينا حتى تصير خائلا نخرة فتمر بها الإبل فتأكلها ثم تسير الإبل فتبعض ثم تجيء بعده القوم فينزلون منزلا فيأخذون ذلك البعير فيوقدون ثم تخمد تلك النار فتجيء ريح فتلقي ذلك الرماد على الأرض فإذا جاءت النفخة قال الله عز وجل فإذا هم قيام ينظرون فيخرج أولئك وهم القبور سواء. قال حدثنا جعفر بن أحمد بن فارس قال أخبرنا أبو حميد حدثنا سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق قال ألقى الله عز وجل على لسان إشعياء أن بني إسرائيل يقولون لو كان الله تبارك وتعالى يقدر على أن يجمع الفتنة لجمعها ولو كان الله يقدر على أن يفقه قلوبنا لأفقهها فاعمدوا إلى عودين يابسين ثم أتي ناديهم في أجمع ما يكون فقل للعودين إن الله تبارك وتعالى يأمركما أن تكونا عودا واحدا فلما قال لهما ذلك اختلقا فصارا واحدا فقال الله تبارك وتعالى فقل لهم إني قدرت على أن أفقه العودين اليابسين وعلى أن أؤلف بينهما فكيف لا أقدر على أن أجمع ألفتهم.
وهذه الآثار نحوها تدل على عظمة الله سبحانه وتعالى فمن عظمته خلق هذه السماوات وخلق هذه الأرض مع عظمها ومع كثافتها وكبرها الذي نشاهده فهذه الأرض الممتدة كم ينبت فيها من شجر وكم فيها من الجبال وكم فيها من البحار وهذه البحار كم فيها من الدواب ومن الحيتان التي لا يعلم عددها إلا الله وهذه الأرض كم عليها من الحيوانات التي لا يعلم عددها إلا الله وكذلك أنواعها وكم عليها من البشر البشر الذي هو نوع الإنسان. نوع الإنسان لا يحصي عددهم إلا الله تعالى. هذه خلق من خلقه سبحانه، وهي واحدة من سبع أراضين. فإذا كانت هذه الأرض صغيرة بالنسبة إلى عظمة الله تعالى، فكيف بغيرها؟ السماوات، ذكر الله أنه خلق سبع سماوات طباقا، أي بعضها فوق بعض. وفي هذه الأحاديث التي سمعنا أن السماوات مليئة بالخلق،